إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ألا وإن من الفتن المنتشرة في زماننا هذا التي ربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير ونشى عليها الناس، وظن أكثرهم أنها مباحة وهي من المحرمات بل من كبائر الذنوب. هذه الفتنة هي فتنة التصوير لذوات الأرواح. أيها الناس، إن الأدلة من السنة في تحريم تصوير ذوات الأرواح كثيرة جدا، أكثر من 30 حديث من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق عليه، من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وهذا يدل على أن التصوير لذوات الأرواح كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه متوعد بأشد العذاب. وفي الحديث الذي قبله: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. يعذبون عذاب شديد يوم القيامة، من الذي يتحمل عذاب الآخرة؟ هذا متوعد بالعذاب لأنه فعل شيئا هو ذريعة إلى الشرك. فإن الصور إنما حرمت لأمور من ذلك أنها ذريعة إلى الشرك، ومن ذلك أن فيها مضاهاة لخلق الله جل وعلا ومشابهة لذلك، ومن ذلك أيضا في بعضها من الفتن، نعم، من فتن النساء العاريات وهكذا الممثلات ومن يسمين بملكات الجمال ونحو ذلك. هذا كله من أجل هذا حرمت الصور. إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يتخذ مهنة التصوير مهنة، لأنها كشف حرام، فلا يجوز له أن يتخذ محلا لتصوير ذوات الأرواح، لأنه يكتسب من ذلك كسبا حراما. وهكذا أيضا لا يجوز لأصحاب المحلات أن يؤجروها لمن يبيع آلات التصوير، لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فيا ويل من اتخذ محلا لتصوير ذوات الأرواح. كم سيقال له: أحي ما خلقت؟ كم؟ ربما صور مئات الناس وربما آلاف الناس على مدى الشهور والسنين وهو يصور، واتخذ هذه مهنة والعياذ بالله، فأكل حراما وأطعم أهله حراما وأطعم أولاده حراما وتصدق من حرام، وكل ذلك لا يجوز له. نعم أيها الناس، وهكذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي من بقرام فيه تماثيل، أي فيه تصاوير، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تلون وجهه، أي غضب، وقال: يا عائشة، إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، أي الذين يشابهون خلق الله. قالت: فقطعناها فجعلنا منها وسادة أو وسادتين. يا عائشة، إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يا عائشة، إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس، فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. فإذا صورت ما لا روح فيه هذا جائز، كأن تصور أشجارا وتصور جبالا وتصور يعني مناظر طيبة ما فيها ذوات أرواح، هذا حلال جائز ليس فيه شيء. إنما المحرم أن تصور ما فيه روح، سواء كان إنسان أو سواء كان حيوان أو طير أو غير ذلك، فلا يجوز تصوير ذوات الأرواح مطلقا أبدا. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس، فيعذبه في نار جهنم. قد يقول قائل: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مصور، وأنا ما أصور وإنما أتصور. فيقال: المصور والمصور سواء في العذاب، إذا رضي المصور بفعل المصور فإن الراضي بالمعصية كالفاعل. واقرأوا قول الله جل وعلا: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فكذبوه فعقروها، فنسب العقر إليهم جميعا، مع أن الذي عقر ناقة صالح هو واحد، ولكن الجميع نسب إليهم العقر. لماذا؟ لأن الجميع راض بفعله، لأن الجميع متعاون متمالئ معه على فعله المحرم، فنسب العقر إليهم جميعا. فإذا الراضي بالمعصية كالفاعل لها، فالمصور كالمصور والمصور كالمصور سواء إذا رضي بفعله. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، ما يستطيع. من أن يأتي بروح؟ الذي يأتي بالأرواح هو الله، الأرواح من الله سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء. وهذا المصور الذي ضاها خلق الله والذي شابه خلق الله، الله عز وجل يكلف أن ينفخ فيما صور الروح وليس بنافخ، ما يستطيع أن ينفخ لأنه لا يمتلك الأرواح، لا يمتلكها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكنه يعذب ويكلف تكليف عذاب، عذاب نفسي، يعذب في ذلك اليوم العظيم ويكلف بهذا التكليف العظيم الشديد عليه، ولا يستطيع فعله، ولا يستطيع فعله. فيا ويل، يا ويل من أكثر من التصوير إن لم يتب إلى الله، إن مات ولم يتب إلى الله جل وعلا ومات على هذه الكبيرة، فيا ويله من عذاب الله جل وعلا. في الصحيحين من حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، وعده أن يأتي في ساعة معينة، فانتظره فلم يأتي، انتظره في تلك الساعة المعينة فلم يأتي، وكان في يده صلى الله عليه وآله وسلم عصا طرحها من يده وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جر كلب تحت سرير، قال: يا عائشة متى دخل هذا الكلب؟ قالت: والله ما دريت به. فقال أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج، فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام بعدما أخرج الكلب، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبريل وعدتني فجلست لك فلم تأتني. فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: منعني الكلب الذي كان في بيتك، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فملائكة الرحمة لا يدخلون البيوت الذي هي فيها صور، ما يدخلون ملائكة الرحمة، خلاف ملائكة العذاب إذا حضر العذاب، أو الملائكة الحفظة، هؤلاء يدخلون، ولكن ملائكة الرحمة لا يدخلون البيوت التي فيها صور. فيا أيها الأخ الكريم، أزح الصور من بيتك، ولا تبقي صورة في بيتك، ولا تعلق الصور في جدران بيتك، فإنه لا يجوز لك أن تعلق صورة في جدران بيتك، سواء كانت صورة أبيك المتوفى، أو كانت صورة رئيس أو زعيم أو كبير أو صغير، لا يجوز لك أن تعلق هذه الصورة، أو أن تحتفظ بها في صندوق كالذكريات، أن تحتفظ بها في صندوق على أنها ذكريات، تحتفظ بصورة ابنك الصغير، أو تحتفظ أيتها المرأة بصورة ابنك الصغير أو بصورة الأب المتوفى، لا، هذا حرام، هذا ما يجوز. أزل الصور، وأزل أطمس الصور، وأزح هذه الصور. وهكذا أيضا يا أيها الزوج ويا أيتها الزوجة اللذان لازلتما في حفل الزفاف، لا يجوز لكما أن تتصورا أبدا في حال من الأحوال، فلا تبدأ زواجكما بمعصية حتى يبارك الله عز وجل لكما في هذا الزواج، فإن من بدأ عمله بمعصية لا يبارك له فيه. نعم، فأذهب هذه الصور، هذه الصور التي هي صور الزواج أيام الزفاف، هذه أزحها واطمسها وأزلها. نعم، لا يجوز هذا، هذه من العادات السيئة، عادات الزفاف السيئة التي يعملها كثير من الناس هداهم الله، يتصور ويصور زوجته ويصور نفسه وهكذا الأسرة، وعلى أنها ذكريات. وهكذا وهكذا نعم عباد الله لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة, بيتا فيه كلب ولا صورة, أي صورة أزلها أخرجها ولا تبقيها في بيتك أبدا, اللهم إلا إذا كانت من الضرورة, فإن الضرورات مرخص فيها والإثم على من اضطرنا, كبطاقة البطاقة, صور صور البطائق الشخصية, وهكذا أيضا جواز سفر, وهكذا أيضا رخصة قيادة, وهكذا أيضا النقود التي فيها صور ضرورات. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وليس من الضرورة, ليس من الضرورة بارك الله فيك أبدا, ليس من الضرورة ما يفعله أصحاب الجمعيات من تصوير الأيتام على أنها كفالات يقفلونهم, على أن المحسنين يثقون ويدعمون, وهكذا أيضا مشاريع إفطار الصائم, كل هذا ما يجوز, ليس من الضرورة, ليس من الضرورة, بل هو من المحرمات ومن الفتن. وهكذا أيضا ليس من الضرورة, ليس من الضرورة تصوير الداعية أو الشيخ في وسائل الإعلام, لأن اتخاذ المحرمات وسائل لتبليغ العلم لا يجوز أبدا بحال من الأحوال, ولأن الناس بحاجة إلى علم العالم لا إلى صورة العالم, الناس بحاجة إلى علم العالم لا إلى صورة العالم. فيا أيها الناس, يا أيها الناس اقدروا للضرورات قدرها, أما التوسع في هذه الأبواب فلا يجوز أبدا, لا يجوز التوسع في مثل هذه الأمور المحرمة في ديننا, بل هي من كبائر الذنوب, نسأل الله السلامة والعافية. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الهياج حيان بن حصير رضي الله رحمه الله قال, قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه, ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ألا تدع صورة إلا طمستها, ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والشاهد ألا تدع صورة إلا طمستها, لا تدع صورة, لا تدع صورة إلا طمستها, أي صورة, سواء كانت هذه الصورة في الملبس في الفنيلة نعم, أو صورة في الشراب امسحها اطمسها أو خيط عليها أو نحو ذلك, صورة في العمامة أزلها. والصلاة, العلماء يقولون الصلاة في ثوب أو أي ملبس فيه تصاوير محرمة لا يجوز, وصلي فيها آثم. وبعض العلماء يرى أن الصلاة باطلة, ولكن الصحيح أنها صحيحة لكن مع الإثم والتحريم. نعم أيها الناس, وهكذا أيضا لا تدع صورة إلا طمستها, حتى من الكتب المدرسية طمس الصور, طلاب في المدارس يطمسون الرؤوس, نعم واجب طمس الرؤوس, الصورة الرأس, فإذا طمس الرأس فلا صورة. الحديث وإن كان ضعيفا لكنه يغني عنه حديث مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة, والحديث صحيح بصحيح المسلم مما ليس بالصحيحين. وهكذا لا تدع صورة إلا طمستها, يا صاحب الجوال لا تدع صورة في جوالك إلا طمستها في جوالك. نعم هؤلاء الذين يشتركون في الانترنت, أصحاب الواتساب وأصحاب الفيسبوك وأصحاب صوت مع صورة وأصحاب كذلك الألعاب, هذا مما يتساهل فيه عباد الله, لا يجوز التساهل بالمحرمات, هذه كثيرة من كبائر الذنوب. وإن من المؤسف أن ترى طالب علم أو ترى سنيا وإذا فتشت جواله رأيته مملوءا بالصور, وتجده يا الألعاب التي فيها صور يلعب بها, وتجده في واتسابه نعم صور, وفي الفيسبوك هكذا صور, ما يبالي, لا 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 يجوز لك التساهل فيها. الحديث عام, لا تدع صورة إلا طمستها, لا تدع صورة, صورة نكرة في سياق النفي في سياق النهي, إلا طمستها. نعم أيها الناس, فالواجب هو امتثال شرع الله سبحانه وتعالى, والواجب هو تقوى الله جل وعلا, ومن ابتلي بشيء من ذلك فليتب إلى الله فباب التوبة مفتوح، فليتب إلى الله وليطمس الصور من بيته ومن جواله ومن كتبه ومن جميع ما فيه من الصور أو في بيته أو فيما يقتنيه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، هناك شبه يأتي بها من يجيز التصوير هداهم الله، من تلك الشبه أنهم يقولون الصور المحرمة ما كان لها ظل أو كانت مجسمة، أما ما ليس لها ظل أو مجسمة فإنها لا تكون محرمة، وهذا قول باطل، هذا قول لا دليل عليه يصح، بل الأدلة تدل على تحريم الصور عموما سواء ما كان لها ظل أو لم يكن لها ظل، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، عمومات الأدلة تدل على التحريم، بل هناك أدلة تدل على التحريم بخصوص ذلك، من ذلك الحديث الذي تقدم، حديث عائشة، حديث القرآن الذي فيه تماثيل أي فيه تصاوير، ومعلوم أن القرآن ستر ليس فيه صور مجسمة وليس لها ظل وإنما هي مرسومة. وهكذا أيضا من الأدلة على ذلك أن الصور محرمة حتى التي ليس لها ظل، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة ووجد صورا فيها فأمر بمحو الصور، والصور هذه التي في الكعبة كانت منقوشة وكانت مصبوغة بالأصباغ، فأمر بمحوها بخرقة، مما يدل على أنها ليس لها ظل وليست مجسمة. وهكذا أيضا بعضهم يقول الصور المحرمة هي الصور التي باليد أو بالرسم، أما أو بالنحت، أما الصور التي هي بالآلات، الآلات الكاميرا ونحو ذلك، هذه ليست محرمة لأنها انطباع صورة فقط وليست محرمة. فالجواب أن هذا الكلام غير صحيح، وأنها محرمة حتى التي بالآلات، حتى التي بالآلات محرمة، لأن العلة في تحريم الصور هو مضاهاة خلق الله. وقل لي بربك أيها القائل أيهما أشد مشابهة لخلق الله، ما ترسمه بيدك أو ما تصوره بآلتك؟ لا شك أن ما تصوره بآلتك أشد مطابقة وأعظم مطابقة، بخلاف الذي تصوره باليد فإنه لا يطابق من كل الوجوه، وأما ما يصور بالآلة فإنه يطابق من كل الوجوه، بل قد ربما يكون فيه تحسينات وأمور أخرى. ثم أيضا الآلات ليست عبرة، الآلات ليست عبرة، فيا أيها القائل إن الصور التي بآلة ليست محرمة، يا أيها القائل ذلك قل لي بربك، هل تقول إن الخمر إذا عصر بآلة أنه ليس بحرام، وأما ما عصر باليد فهو الحرام، وما عصر بالآلة فهو ليس بحرام؟ هذا لا تقوله، وإن قلته فالقول هذا نعم تمجه العقول والأدلة قبل ذلك. نعم أيها الناس، ما الفرق إذن إذا كنت ترى أن الخمر محرم سواء اعتصر باليد أو بالآلة؟ فقل كذلك التصوير محرم سواء كان باليد أو بالآلة. نعم أيها الناس، لأنه لا فرق، لأنه لا فرق. ثم أيضا قد يقول قائل الصور يعني التي هي بالصور بالآلات هذه عبارة عن كأنك ترى صورتك في المرآة. الجواب أن هناك فرق، فلا تغالط نفسك، هناك فرق، فأنت قف أمام المرآة سترى صورتك، اذهب عنها ما ستراها ولا ستبقى الصورة ولا تستقر، بخلاف الآلة فإن الصورة تبقى فيها وتستقر. ثم إن الآلة التي تصور بها فيها عمل ومعالجة، بخلاف هذا فإنه ليس فيه عمل ولا معالجة. وهكذا أيضا مما يذكرونه من شبههم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة إلا رقما من ثوب. والحديث نعم هو في مسلم، لكن يقول العلماء معنى إلا رقما من ثوب أي ثوب ممتهن، وبعض العلماء قال إلا رقما من ثوب أي رقما مما فيه صور لكن ليست ذوات أرواح مثل الشجر والجبال ونحو ذلك. نعم أيها الناس، فإذا ليس هناك حجة، ليس هناك حجة أبدا للذي يقول بأن صور ذوات الأرواح مباحة، ليس هناك حجة أبدا، حججهم كلها داحضة، يقولون ويحتج أكثرهم. هناك علماء يظهرون على تلفاز ووسائل الإعلام وينشرون الدعوة وإلى آخره، فيقال الحجة هو الكتاب والسنة، ليس الحجة العالم الفلاني. إذا احتجت بالمشايخ، إذا احتجيت لي بالمشايخ والعلماء، فأنا ممكن أحتج لك بمشايخ وعلماء أكثر منهم، لكن ليس العبرة بقول فلان ولا علان، العبرة بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا الأدلة تدل على التحريم، كيف تحتج لي بالمشايخ أو تحتج لي بالعلماء؟ إذا احتجيت لي بالمشايخ والعلماء أنا سأعطيك أكثر من 100 فتوى لعالم ينص على تحريم الصور مطلقا، يدل على لا نعم ينص على تحريم الصور مطلقة. هناك كتاب بعنوان فتاوى كبار العلماء بالتصوير جمع فيه أكثر من 100 فتوى، من 100 فتوى لعلماء كثير. فإذا ليست العبرة بهذا، العبرة بالأدلة عباد الله، فلا نغالط أنفسنا، لا نغالط أنفسنا. الصور محرمة مطلقة، ولكن كثيرا من الناس إذا سمع مثل هذا الكلام من شخص يقول الصور محرمة يقول هذا من أصحاب القرون الوسطى، هذا إنسان من أصحاب القرون الوسطى. يا أخي لا، يا أخي، ولكن أنت جريت على قاعدة إذا كثر الإمساس قل الإحساس. أنت صباحا ومساء في بيتك في الخارج وترى صورا فتظن أنها مباحة، لا هي ليست مباحة، هي محرمة، ولكن لما كثرت وانتشرت بين الناس ظنها أكثر الناس أنها مباحة. ولو علموا الأدلة في ذلك وقرأوها لاقشعرت جلودهم وقامت شعور رؤوسهم من شدة الوعيد الذي في المصورين. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.